الماء الراكد ينفعل ملاحات النجس ولو كان حتى برأس إبرة من الدم، حتى لو كان عين النجس بمقدار إبرة من الدم، رأس إبرة من الدم. صاحب العروة وفاقا للمشهور من الفقهاء أن الماء الراكد مقابل الماء الذي يكون معتصما، ماء الكر، ماء الكثير، ماء الكثير لا ينفعل، وأما الماء الراكد القليل ينفعل بملاقات مطلق النجاسة ومطلق المتنجس، خصوصا لأن الماء من المايعات، إن لم نقل بأن الشيء يتنجس بالمتنجس، هناك بحث طويل سيأتي، إلا أنه بالنسبة إلى المايعات لم يستشكل أحد، فلم يخالف أحد من الفقهاء من أن المايعات تتنجس بالملاقات بعين النجس وبالملاقات مع المتنجس. هناك مقابل ما يذكره العروة، عبارة العروة رد على ما ذكره الشيخ قدس سره في الاستبصار، شيخ الطوسي، وفي المبسوط، لأن هناك تفصيل في نجاسة الماء القليل الراكد بين ما إذا كان الماء يلاقي عينا نجسا ولا يستبين في الماء، هذا لا يوجب انفعاله، وبين أن يلاقي عينا نجسا ومستبين في الماء. يعني إذا كان العين النجس بمقدار رأس إبرة لا يوجب انفعال هذا الماء القليل، شيخ يذكر في المبسوط وفي الاستبصار، واستدل بصحيحة علي بن جعفر. هذا رد لما ذكره صاحب العروة، أو صاحب العروة لما يفتي ويقول بأن الماء القليل الراكد ينجس مطلقا حتى لو كان برأس إبرة من الدم
ولم يستبين،
يكون أولا ولو، هذا رد لما ذكره الشيخ في الاستبصار، بأن لا، إذا كان بمقدار رأس إبرة ولم يستبن في الماء هذا لا يوجب انفعال الماء القليل. هناك فإذا تفصيل في الملاقات العين النجس بين أن يدركه الطرف وبين أن لا يدركه الطرف. إذا كان بمقدار هذا العين النجس لا يدركه الطرف هذا لا يوجب انفعال الماء، أما إذا أدركه الطرف يوجب انفعاله.
يعني عند رأس الإبرة،
مقدار رأس
الإبرة أدركه الطرف يوجب لا يدرك أساسا.
هذا ما ذكره الشيخ الطوسي واستدل على ونسبه ووافقه الشهيد الثاني ونسب هذا القول إلى جماعة، لأن قالوا تأييدا لكلام الشيخ أنه الماء القليل مطلقا لا يتنجس، وإنما تنجسه يكون بما إذا كان يدركه الطرف.
وأي طرف بعد الماء؟
طرف المتعارف معهم. واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر. صحيحة. قلنا أن هذه الرواية صحيحة إلا ما الكلام في دلالة الرواية. فهذه الصحيحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أبو الحسن الأول، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. هذا التفصيل مقابل الرواية الثانية، قال مطلق: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا، مطلقا لا، سواء كانت هذه القطرة مستبينة أو لم تكن مستبينة. رواية الثانية مطلقة، إلا أن صحيحة علي بن جعفر تقيده فيما إذا لم يدركه الطرف لا يوجب انفعاله.
القطرة غير رأس الإبرة، القطرة تستبان
مطلقة. قلنا القطرة مطلقة في الرواية تشمل فيما إذا كانت هذه القطرة بمقدار رأس إبرة أو لم تكن بأكثر من ذلك. فالرواية تقول لا، لا يصلح للوضوء، لكن صحيحة علي بن جعفر تقيد هذه الرواية الثانية بأنه إذا لم تستبن في الماء هذا لا يجب انفعاله. وفهذه صحيحة دلت على ما ذكره الشيخ، وتدل على خلاف ما يراه صاحب العروة. عروة مطلقا يقول بأن ملاقات الماء القليل يوجب انفعاله ولو كان بمقدار رأس إبرة. شيء ماذا يجيب على هذه الصحيحة؟ عليكم السلام. والمراد راد الإمام، راد السائل لما يقول فأصاب إناءه، استدلال بهذه الصحيحة مبني على أن المراد من الإناء هو الماء، ليس المراد من الإناء يعني الظرف، لأن السؤال عن ملاقات الماء القليل مع عين النجس الذي لا يدركه الطرف، الكلام مو في الإناء. فلذلك إمام هم جوابه يكون على طبق ما هو المرتكز في ذهن السائل، أن الماء الآن حكم ماذا؟ هل يجوز الوضوء منه؟ لا يدركه الطرف. هل يجوز؟ الإمام قال الماء إذا كان ملاقاته مع العين النجس وكان مقدار هذا عين النجس لن يستبن في الماء شيئا لا يوجب انفعاله، وإذا كان مستبينا واضحا لا يجوز، إذا كان لم يكن مستبينا يجوز توضؤ منه وشربه مثلا. فالمراد من الإناء يعني الماء، ذهن السائل هكذا أن هذا الماء يجوز استعماله، يجوز التوضؤ منه. الإمام فصل في أن هذه العين النجسة إن كانت بمقدار توجب استبانته في الماء لا يجوز، لم يكن يجوز
أمر بالاستبانة يعني.
يرجع بالمقف من أصاب الإناء، هو المراد من الإناء هو الماء وليس المراد هو الظرف، يعني كلام ليس في الظرف، كلام في الإناء، أنه هل يجوز استعمال هذا الماء للوضوء وللشرب. الإمام قال إذا شفت أنت رأيت أن هذا الدم موجود الآن يرى لا يجوز، انفعل الماء لا يجوز استعماله. خب، الكلام في دلالة هذه الرواية لما نذهب إليه من أن مطلق ملاقات الماء القليل مع عين النجس هذا يوجب انفعاله ولو كان بمقدار رأس إبرة. أول من يجيب عن هذه الصحيحة الشيخ قدس الله نفسه بأن هذه الصحيحة راجعة إلى مسألة العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. شبهة المحصورة التي تكون أحد طرفيها من دون أثر شرعي والطرف الآخر يكون لها أثر شرعي. أحد الطرفين من العلم الإجمالي يكون فيه تكليف وأثر شرعي والطرف الآخر لا يكون فيها أثر شرعي، بما أن هذا من موارد العلم الإجمالي الذي يكون أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء. لذلك الإمام فصل في مسألة الاستبانة وعدم الاستبانة. يعني مقصود الشيخ أن كلام السائل لما يقول يسأل بأنه أصاب إناءه، المراد من الإناء ليس هو الماء فقط، المناء هو الأعم من الظرف ومن الماء ومن المظروف، أعم مراد من الإناء هو هذا. ليش؟ لأن إذا علمنا إجمالا بأن هذا الشيء النجس قد أصاب إما الماء
وأحدهما
إما الماء وإما أصاب خارج الماء وهو ظهر الإناء، أصاب إناءه، لا إشكال في أن السائل يقطع بأن هذا صغار الدم قد أصاب الإناء، لكن هل أصاب داخل الإناء وهو الماء أو أصاب خارج الماء وهو ظهر الإناء، ظهر الظرف؟ حيث أنه إذا كان الدم أصاب خارج الماء وهو ظهر الإناء لا أثر له، ما له تكليف هذا، لأنه يصيب الأرض. أما إذا أصاب الماء له أثر شرعي، أنه لا يجوز التوضؤ، لا يجوز الشرب. وحيث أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له شرعا لأن أحد طرفيه يكون خارج عن محل الابتلاء وعن الأثر الشرعي، فهل عليه؟ هذا لا يوجب تنجز العلم الإجمالي، نحكم بطهارة هذا الماء إما من باب استصحاب عدم ملاقات هذا الماء مع النجس، وإما من باب قاعدة الطهارة استصحاب حيث أنه حاكم على القاعدة
تنحل
هذا.
بكلام السائل جواب الإمام.
فعليه الإمام لما يقول بأنه استبانة وعدم الاستبانة في الماء كناية على أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، وحيث لا أثر له فلا يوجب اجتنابي عن هذا الماء الموجود في هذا الإناء، لا يجب اجتنابي.
مقبول
وجه هذا، لكن بعد هذا الوجه يظهر من أن المراد من الإناء هو الأعم من الظرف والمظروف، هذا معنى مجازي للإناء، معنى الحقيقي للإناء هو الظرف. قال فأصاب إناءه، الإناء في اللغة بمعنى الظرف،
معنى الحقيقي، بس المراد الحقيقي ما هو؟
مراد منه الأعم من الظرف ومن المظروف وهو الماء، هذا معنى مجازي لا يصار إليه إلا بعد تعذر المعنى الحقيقي. معنى الحقيقي مو متعذر، إذا قلنا أن أنا إناء يعني أصاب إناءه، لكن لا أثر له شرعا. أصاب إناءه النجس إذا أصاب الإناء ولم يصب الماء، ما لا أثر شرعي هذا، يجب الاجتناب عن الإناء.
السؤال إذا كان
لا حاجة للسؤال.
مولانا بس لفظ النكوة نساي يسأل مبتلى بمظروف،
إما يسأل عن المظروف أو عن العام،
يعني معنى ذلك أن السائل أراد من قوله إناءه يعني
أو العام أو العام
العام
أو المظروف أو العام،
اما المظروف هذا لا قطعا ليس المراد منه ليس اما المظروف فقط واما الاعم من الظرف والمظروف كلاهما معنى مجازي للاناء اناء يعني الظرف اصاب اناءه نحن والمعنى الحقيقي لمعنى الاناء يعني الظرف وليس الماء
بس المعنى الحقيقي لا يمكن ان يسال عنه السائل لا يمكن ان يسال عنه السائل المعنى الحقيقي
ايه لا يمكن
لبداهتي انه ليس محل ابتلائه
لا يعني ان نقول بانه يمكن
فليصبه
يمكن ان يراد منه المعنى الحقيقي وهو الاناء وليس المعنى العام المهم ان هذا يوجي بعد ما احتمله الشيخ من ان هذه هذا المورد مورد الصحيحه ناظر الى مورد العلم الاجمالي والشبهه المحصوره هذا بعيد وجه الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في الاستفسار ان المراد من الاناء هو الماء هو الماء
مظروف
وهناك الإمام في مقام تفصيل ملاقات الماء مع العين النجس أنه هذا العين قطع الصغار من الدم لاقى أصاب الماء الإمام معجب أنه إذا أصاب الماء شوف أنت إذا كان مبينا هذا ينفعل لا يجوز شربه ولا يجوز التوضأ وإن لم يستبن في الماء شيئا هذا لا يجب انفعاله طاهر يجوز شربه مراد منه مراد من الأصاب إناءه أريد منه الماء وليس الإناء المظروف يعني الماء هذا هم تفصيل ذكره الشيخ هناك تفصيل ثالث يعني وجه ثالث ذكره شيخنا الحر العاملي صاحب الوسائل وقواه شيخ الشريعة الإصفهاني تعليقا على عبارة الوسائل أن لا المراد مراد السائل أصاب إناءه يعني ظرفه أصاب الظرف يشك سؤال من الإمام هو هذا أنه يقين عنده أن هذا قد أصاب إناءه ويشك في أنه هل أصاب الماء أيضا قولا فهذه شبهة بدوية ناظر هذه الصحيحة إلى مورد الشبهات البدوية شبهات الموضوعية البدوية مو علم الإجمالي كما ذكره الشيخ راجع إلى شبهة موضوعية بدوية الإمام قال لا لا شبهات بدوية أنت يقين عندك أن قد أصاب الإناء قد استعمل لفظ الإناء في معناه الحقيقي لكنه يشك أنه قد أصاب الماء أو لم يصب الماء ما دام لم يستبن شيئا لا يوجب الانفعال إن استبان شيئا معناه لاقى من استبان وعدم الاستبان الإمام يريد يفصل بين العلم بملاقات النجاسة مع الماء والجهل بها إذا كان عالما بأنه قد لاقى الماء لابد من أنه يجتنب أما إذا كان جاهلا بهذه المسألة فهذه شبهة موضوعية وشبهة بدوية شبهات البدوية صارت الطهارة جارية ما ذكره صاحب الوسائل وقواه شيخ الشريعة هذا هو الجواب المتعين ما احتمال المتعين القوي في المقام أحسن مما ذكره الشيخ لا أحسن مما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا الثالث احتمال الثالث ما احتمله صاحب الوسائل وقواه الشيخ الإصفهاني شيخ الشريعة بكم السلام. اگه میخوای هر روز این وقت بیای که دیگه در مشتهد میشی. آره. شیخ الشریعه عنده حاشیه على العروه وعنده حاشیه على وسائل الشيخ وسائل الشيخ الحر. من جملتي حما تعليقاتي على عبارتي صاحب الوسائل تأييده لصاحب الوسائل بالنسبة إلى هذا المهن ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الشبهات البدوية وأن المراد من الإناء هو نفسه دون مائه كما ذكره الشيخ الطوسي أن المراد من الإناء هو الماء. هذا استعمال مجازي. المراد من الماء يعني الماء وتفصيل في الماء بين ملاقات بيدركه الطرف وما لا يدركه الطرف. مراد من الإناء هو الظرف دون مائه ودون الأعم منه ومن الظرف.
مولانا لكان مراد الظرف ليش بده يسأل السائل؟
وقد فرض الراوي العلم بإصابة قطرة من الدم لنفس الإناء، إنما إشكال تنجسه بذلك قطعا. الراوي يقول قد أصاب إناءه، نعلم بأن هذا القطرة من الدم قد أصاب الإناء، لكن نشك في أنه مظنون، يعني ظن في أنه هل أصاب الماء نجتنب عنه. قال الإمام إنه كان مستبينا معناته أصاب الماء، لم يكن مستبينا لم يصبه.
قطرة متيقنة خارج عنه وقطرة مشكوكة داخل،
مشكوكة شبه بدوية، إلا أنه شك في أنها أصابت الماء أيضا أو أصابت الإناء فحسب. ففصل الإمام عليه السلام بين صورة العلم بإصابة القطرة للماء فحكم بها فيها بالانفعال، وجهله بإصابتها فحكم بطهارته. فالمراد بالاستبانة هو العلم بوقوع القطرة في الماء، فإذا لم يكن معلوما فهو مشكوك فيه فيحكم بطهارته، وهذا الاحتمال هو المتعين، خلافا لما يذكره الشيخ الطوسي أنه المراد من الإناء هو الأعماء، أو ما ذكره الشيخ الأنصاري أن المراد من الإناء هو الأعم من الماء ومن الظرف من الماء وال... هذا الاحتمال هو المتعين. لكن بناء في هذه الصحيحة في بعض نسخ الحديث من كتب الحديث، الإمام بعدما قال فأصاب يعني السائل أصاب إناءه ذكر بعد ذلك قوله لم يستبن في الماء أصاب إناءه ولم يستبن في الماء. وإذا فرضنا أنه هذه الزيادة في الكافي مو موجودة، في غير الكافي هذه الزيادة موجودة، كأنما أصاب الإناء ولم يستبن في الماء، ثم الإمام فصل بأنه إذا كان لم يستبن في الماء شيئا هذا طاهر، وإن استبان فهو نجس. أنا هذه الجملة لابد من الحكم بزيادتها كما هو صحيح، أنه في الكافي أنه أضبط الكتب الحديث الكافي ليست موجودة، وحيث أنها ليست موجودة هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب الوسائل هو المتعين أحسن مما ذكره الشيخ. فإن تقابل قوله عليه السلام ولم يستبن في الماء بقوله أصاب إناءه يوجب ظهور الإناء في نفس الظرف دون المظروف والماء معا، ومعناها حينئذ أن القطرة أصابت الإناء يقينا، ولكن يشك في أنها أصابت. أما إذا قال الإمام بعد قوله أصاب الإناء ولم يستبن في الماء يعني يقينا لم يستبن شيء، ما أصاب الماء شيئا، مو مشكوك. لما السائل يقول أصاب إناءه ولم يستبن في الماء، يعني معنى ذلك أنه ما لاقى الماء شيئا، مو مشكوك يعني. لكن هذه الجملة يظهر أنها زائدة، لأنه لو كانت هذه من جل كلامي السائل لذكره صاحب الكافي، الحديث ذكر من دون هذه الجملة. فنرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة، ولكن المطمئن به لو لم يكن المقطوع عن زيادة ليست من الرواية، فإن المفروض روايتها عن الكليني وليست الزيادة موجودة في نسخ الكافي. وعليه ففي الرواية احتمالات ثلاثة، أبعدها ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره، هذا أبعد الاحتمالات من أن المراد من الإناء هو المعنى الأعم، لأن هذا معنى مجازي، معنى المجازي لا يصار إليه إلا بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، وحيث أنه إذا أردنا من الإناء هو الظرف فقط، هذا لا يكون بعيدا بل يكون متعينا أصلا. فيدور الأمر بين الاحتمالين الباقيين، الأول ما احتمله الشيخ الطوسي، الثاني ما احتمله صاحب الوسائل وقواه شيخ الشريعة، وحيث لا معينة لأحدهما في البين فتصبح الرواية مجملة. محتمل أن يكون مرادي السائل من أصاب الماء يعني أصاب الماء كما ذكره الشيخ، يحتمل أن يراد تفصيله يكون صحيحا، ويحتمل كما ذكره صاحب الوسائل أن المراد من البناء هو الظرف والشك في وصول النجاسة إلى الماء وعدمه. الإمام فصل هذا في الاستبانة وعدم الاستبانة، بحيث أنها مجمل تصير الرواية، والرواية المجملة تسقط عن الاعتبار. صحيح علي بن جعفر من جهة السند صحيح، من جهة الدلالة مجملة. وحيث قلنا أنه لا إجمال في البين، ظاهر الرواية كما يقول صاحب الوسائل أن هذا هو الاحتمال المتعين، لا إجمال في البين.
السائل يسأل عن الماء وليس عن الظرف، يسأل عن المظروف وليس عن الظرف.
بالي. فإن إطلاق شو عرفك باللوح المحفوظ، اتصل باللوح المحفوظ
العرب ما تسأل
هو الأظهر، بل يمكن القول بأن ما احتمله صاحب الوسائل وقواه الشيخ هو الأظهر من سابقه، يعني الأظهر من ما ذكره الشيخ الطوسي وشيخ الأنصاري. فإن إطلاق الإناء على الماء وإن كان صحيحا بعلاقة التجوز، تجوز بين الحال والمحل ظرف ومظروف، هذه من جملة العلاقات، من جملة العلاقات في استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو علاقة الحال والمحل، ظرف مظروف، ماء حيث أنه حال في الظرف والظرف مظروف لهذا الأمر للماء، فبعلاقة التجاوز يصح استعمال في الإناء، الإناء في الماء من باب حل محل. وإن كان صحيحا بعلاقة التجاوز وهي الحالية والمحلية، إلا أنه بالنتيجة هذا الاستعمال يبقى معنا مجازيا، الإمام لا يستعمل المعنى المجازي إلا بعد تعذر المعنى الحقيقي.
لا تفهم الدلالة الالتزامية.
لو كان في تعذر الحمل على
الدلالة الالتزامية لا تفهم ولا
علاقة. معنى المجاز الالتزام، دلالة الالتزامية ما خصنا المجاز.
لا علاقة.
لا دي التزامة.
يسأل عن ال.
دلالة الالتزامية دلالة أصلا، مش أنه هذا كان معنى مجازي.
ولنا السائل شو شغله بالإناء؟
شغل
السائل على الماء في الماء.
الشيخ
الأنصاري
في تعذر.
شغلي مولانا بسيطة جدا ما بدها كل
هال. إلا أنه بالنتيجة هذه معنى مجازي للإناء لا يقتضي لا مقتضي للمصير إليه للمعنى المجازي بعد إمكان حمله على المعنى الحقيقي، وحيث أنه ممكن أن نحمل الإناء يعني الظرف مو العام وليس خصوص الماء كما يقوله الشيخ.
سأل عن
نحمل المعنى
وهو الظرف السائل
ويلزمه ويلزمه التفصيل بين صورتي العلم بالنجاسة كما في الإناء والجهل بها كما في الماء، فهو شبهة موضوعية بدوية يحكم فيها بالطهارة كما هو واضح، وهذا الاحتمال هو المتعين فعليه لا قيل لا قال. مطلب واضح أن هذا الشيء قطع الصغار من الدم قد أصاب الإناء يقينا أصاب إناءه، لكن يشك في أنه هل أصاب الماء أيضا أو لم يصب. مو عند علم إجمالي، ما عند علم إجمالي بين الماء وبين الظرف، لا حتى ماذا ما قال له الشيخ
الأصلي. من أين استفدنا؟
هذا شك بدوي. هل لاقى الماء أيضا؟ يظن السائل كأن هذا الماء الآن مظنون النجاسة، يعني مشكوك النجاسة أو مظنون النجاسة. الإمام قال لا، إذا الاستبانة أنت شوف الماء، إذا شيء واضح فيه موجود النجاسة اجتنب عنه ولا يكون شيء واضح.
استفادة الشك من
استبانة يعني علم، إن علمت بإصابة النجاسة للماء يجب الاجتناب، لم تعلم صار مشكوكا مجهولا في شبهات المشكوكة البدوية قاعدة الطهارة الجارية. خب إن قلت من المستبعد علي بن جعفر مع مرتبته من الفقهاء يجي يسأل من أخي موسى بن جعفر عن شبهة موضوعية ما يعرف أن في الشبهات الموضوعية طهارة جارية قاعدة الطهارة حاكمة، هذا لا يوجب الجهل مثل ما علي بن جعفر يجي يسأل من الإمام أنه أنا أشك في أنه النجاسة أصاب شيئا أو لم يصب. اللي ما هو ما علمت بالإصابة، إن علمت بالإصابة هذا ما لا يخفى على مثل علي بن جعفر يعني. جواب أنه صحيح هذه المسألة في الشبهات الموضوعية المرجع قاعدة الطهارة في زماننا لا يخفى على أحد، أما في زماني صدر في زمان الإمام عليه السلام زمان الراوي يمكن كان مخفيا عليه، يعني علي بن جعفر كان هذا المسألة ليست واضحة عند علي بن جعفر، فلذلك سأل الإمام.
بعيد كمان هذا بعيد زمن الإمام.
إمام لا مو يعني
أخو الإمام ابن الإمام.
إيه لو كان أخو الإمام ما يعرف المسألة.
نحن أفقه منه.
في ملازمة بين الإمام وأخي. مثلا في حدث او لا كبير
اصلا الكلام في الشك فيه شك، الكلام في الشك فيه شك.
من المستبعد ان يسأل علي بن جعفر عن الشبهة الموضوعية لان حكم الشبهة الموضوعية واضح للناس العاديين، فكيف يخفى على مثل علي بن جعفر وهو يعد من الفقهاء من الرواة المعروفين، وعليه فلا محيس من حملها على إرادة معنى آخر كما ذكره الشيخ التوسي أو عمان الشيخ العصاري موارد العلم الإجمالي. قلت وضوح حكم الشبهة الموضوعية في الأزمنة المتأخرة صار في زماننا، حيث أنه ثبت بالأخبار الإمام عليه السلام في كثير من الروايات كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هي شبهة موضوعية شبهات بدوية يعني. صارت واضحة بعد ورود هذه الروايات من الإمام عليه السلام، أما في زمن علي بن جعفر هذه المسألة يمكن ما تكون واضحة مثل ما الآن واضحة عندنا. لوضوح هذه المسألة صار في زمان لا في زمانهم، ففي زمانهم لم يكن الأمر بهذا الوضوح. خب هذا هناك احتمال ذكره صاحب المستمسك قدس سره لهذه تأييدا لما ذكره الشيخ الطوسي، أن مقصود مراد الشيخ الطوسي من أن الإناء يعني هو الماء صحيح، هذا هذا الاحتمال هو أقوى مما ذكره صاحب الوسائل. احتمل صاحب المستمساك أن يكون مراد الشيخ الطوسي شيئا آخر، وهو أن النجس عنوان النجس وما كان سواء كان من قبيل الدم أو من قبيل سائر النجاسات كالعذرة والمنية لم يطلق عليه عنوان النجس إلا بعد ما كان هذا الشيء يطلق عليه هذا العنوان. يعني إذا قلنا الدم نجس أو العذرة نجسة لابد أن يطلق عليهما هذا العنوان، أما إذا وصل الأمر إلى أننا نشك في صدق هذا العنوان عليه لم يجب الاجتناب عنه. خب إذا فرضنا الدم كان على مقدار رأس إبرته، هل يطلق عليه أنه هذا دم رأس إبرة؟ أو إذا كانت العذرة صارت يابسة أيام النجف الأشرف، كان يصير عاصفة وعلى أبواب شو اسمه كان في عذرة يابسة، يصير مع التراب وكذا يروح بحلق الناس، يصير ذرات التراب يختلط مع ذرات التراب. الشيخ العنكران يقول اليوم أكلنا عذرة بالعجة بالنجر، قال أكلنا اليوم عذرة. الشيخ العنكران رحمة الله. خب إذا فرضنا أن قطرة من الدم وقعت في الماء بحيث أن هذه القطرة استهلكت في هذا الماء، بحيث لا يطلق عليها أنه هذا دم الآن.
بعد الاستهلاك راحت، بس
قبل الاستهلاك هم لا يطلق عليها أنه دم. هذه العناوين الدم، المني، العذراء، الكلب، كل هذه العناوين حكمها تدور مدار صدق العنوان، ما دام يصدق العنوان عليه فهذا نجس، هذا يجب الاجتناب عنه. أما إذا فرضنا عرفان لم يستقر بالدقة العقلية، يمكن يكون موجود لكن عرفان الآن لم يصدق عليه أنه عنوان الدم أو عنوان العذرة، اختلط بشيء آخر وصار شيء، البول صار بخارا مثلا، وإن كان هو هذا الآن الكلب الذي كان موجودا صار ملحا، هذا الملح الآن هو الكلب في الحقيقة، لكن عرفان لا يقال أن هذا كلب، هذا ملح الآن، حكم يدور مدار عنوانه، مدار عنوانه.
مولانا إخراج هذا الوجه بالشكل التالي،
وهو أن النجس أو غيره كالعذرة غير الدم سواء كان من قبيل الدم أو العذرة إذا لم يطلق عليه عنوانه عند العرف لدقته وصغارته فلا نلتزم في مثله بانفعال القليل إذا لاقى مثله، فإذ لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التي لا يدركها الطرف لعدم ثبوت كونها دما عرفا، وهذا كما في الكنيف والأمكنة التي فيها عذرة الإنسان، فإن كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبار ووقع ذلك الغبار على موضع رطب من البدن كالجبين المتعرق فلا يوجب تنجس الموضع المذكور، مع أن فيها أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات. إذا علم لأن هذا لا يطلق عليه عذرة، غبار هل عرف يرى أن هذا الآن جبينه الآن في عذرة؟
او عمامته يا هذا
هو
ده
رأس الامر اللي
هذا التراب صار مرة ايام ما اكلنا اكلنا اليوم طب هذا هم نجيب عنه هذا الاحتمال وان كان صحيحا هذا الاحتمال الذي يحتمله صاحب المستمسك قدس سره تأييدا للشيخ الطوسي وان كان صحيحا وواردا الا ان الذرات الدموية ليست عنوانا للدم وليست عنوانا للنجاسة فلا توجب الانفعال إلا أن ذلك لو كان هو مراد الشيخ قدس سره لما احتاج إلى الاستدلال بالصحيحة ولا إشكال في أن هذه العناوين النجاسات تدور مدار الصدق عنوانها عرفا لم يسبق عرفا لا حكم له
لا حاجة
أن يستدل الشيخ بصحيحة علي بن جابر هذا التوجيه لكلام الشيخ
يدل على
بعيد
مراعاة
العنوان العرفي قال يجي يكحلها عماه
يا الله سلام مولانا أنا عندي حل
فإن المدرك فيه هي انصراف إطلاقات ما دل على نجاسة العذرة ونحوها إطلاقات الموجودة في نجاسة العذرة تنصرف عن هذا المورد الذي يكون مشكوكا أنه هي عذرة الآن مخلوط صار بالتراب شيء نجس سوى منه صابون راح بهرب الصابون شيء نجس جيلاتين انصراف إطلاقات العناوين النجسة تنصرف أما إذا كان هذا الشيء مشكوكا إطلاق الدم عليه أو مشكوكا إطلاق الحضارة عليه إطلاق ما مثل
خارج عن إطلاق
فتكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع ولا يخفى مثل ذلك على شيخ الطائفة.